لله رب العالمين. الأخ يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هل يؤخذ من هذا الحديث أن فعل الحج على الإيجاب؟ إلى ما دل الدليل على استحبابه، أما أن هذا الحديث فيه مساق التشريع العام كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، وتأخذ أدلة الاستحباب والإيجاب من الأدلة الأخرى، فيكون هذا بمعنى لا تبتدعوا، فإذا تعترضون عن الوقوف في عرفة الوقوف في نمرة، ولا عن الوقوف في مزدلفة عن الوقوف في مكان آخر، وبالتالي لا يستدل بهذا الحديث. أو أن القول الثالث أن هذا الحديث على الاستحباب وليس على الإجاب، حقيقة أنه قد قال بكل قول جماعة من العلماء، منهم من قال الحديث فيه مساق الوجوب فلا يخرج عن الوجوب إلا بدليل، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في شرح العمدة، وذهب الجمهور إلى أن الخبر في بيان المندوبات والمستحبات ولا يؤخذ الوجوب ولا الركن ولا الشرط إلا من الأدلة الأخرى. القول الثالث ولعله الصواب، وأن هذا الخبر نظير قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، بمعنى لا تحدث في المناسك كما أحدث غيركم، كما أحدث قريش في تغيير المناسك، فإنهم كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، طوائف يقفون بعرفة ولا يقفون في المزدلفة، هذا المعنى خذوا عن نفسه الذي أفعل افعلوه، فيأخذ هذا الحديث بمعنى التشريع صرف النظر عن كونه واجبا أو مستحبا أو شرطا، ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب، فحين لا نأخذ هذا الحديث إلا المشروعية، وأن هذا أصله مشروع، هل هو واجب أو مستحب ننتزع هذا الحكم من الأدلة الأخرى، وإذا لم يرد شيء في الباب نحن على الأصل على القرائن، نبني على القرائن، قد يحمل على الاستحباب، لأنه أخذنا على ظاهر وأن الأصل فيه الوجوب، طيب هو الصارف إلى أو عن وجوب رفع اليد عند الحجر، وما الصارف عن التكبير، ما في صارف، صارف القرائن، فلا نقول بكل هذه الأمور بأنها واجبة، وفي نفس الوقت نقول بأشياء كثيرة كمثلا النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة جعل منع عن يمينه ومكة عن يسار، نقول هنا واجب لأنه قال خذوا عني ما نسككم، وفي نفس الوقت نقول من يدع عند الجمرة الأولى واجب في أيام التشريق ويدع عند الجمرة الثانية واجب في أيام التشريق، لأن هذا من المناسك، وهذا أشياء كثيرة من هذا القبيل لم يقل بذلك أحد العلماء، قد يقولون بين الصارف الإجماع، نقول هذا لا يكفي صارف الإجماع، الإجماع يعتمد على أصل، والأصل الدليل أصلا هنا غير مضطرد في كل مسألة. أعيد السؤال، هذا في الصحيح اليوم مسلم حديث أنس قال وقت لنا ألا ندع ذلك 40 يوما، وعند النساء وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجمهور يرون هذا على الاستحباب، وأنه تجاوز 40 يوما كره له ذلك، وقول الثالث المسألة ألا تجاوز ذلك حرم عليه، وقول الثالث تفصيل، وأن الحكم مربوط بوجود الروائح، فحيثما توجد الروائح فإنه يجب عليه أن يزيل هذه الأمور ولو قبل 40، ولكن الحد 40 لأنه أقصى ما يكون في الأمر، ولو تجاوز 40 فإنما ظن الوجود الرائحة إذن هو محرم، بالتالي لو وجد الرائحة اللي قبل 40 صار حراما، لأن العلة في تجاوز 40 في التحريم هي الرائحة، إذا وجد قبل 40 صار حكم واحدا، فلعل هذا هو الأقرب، يعني وجود الرائحة، ولو أسس يكون بعض العلماء يوجب الغسل يوم الجمعة، وجب الغسل يوم الجمعة بناء على حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم. القول الثالث مثلا غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، السنة مؤكدة، وهذا مذهب الجمهور أن السنة مؤكدة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسلتم يومكم هذا لو كان غسل واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، حين قال صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يومكم هذا فعلم من هذا أن الغسل غير واجب، وهذا قول الجمهور، فحينئذ يحمل قول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلين بينما أصلنا عن في أنه لازم ولكن جاء ما يخرج هذا الوجوب عن ظاهرة. لا لا يجدد هذا حرما. هذا جاء من رواية محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أمر رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. وهذا الخبر منكر في عدة علل حيث الإسناد حيث المتن. من حيث الإسناد ما يلي: تفرد به محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق صدوق ولكن لا يقبل تفرده في أصول الأحكام وهذا منها فإن هذا خبر فرد في هذا الباب. تابع محمد بن إسحاق عبد الله بن لهيعة كما ذكر ذلك عن الطحاوي وغيره وابن لهيعة ضعيف الحديث وفي هذا الباب لا تقنى تابعات لأنه يحتاج إلى أدلة قوي وسنيد. هذا الخبر لو تفرد به صدوق عن صدوق عن صدوق لما قبل لأنه من أصل الأصول في الأبواب الأصول في الأبواب تحتاج إلى سنيد قوية. لو كان الإسناد في الفضائل لقبل لو كان الإسناد في الأحكام غير الأصول لقبل لكن في الأحكام والأصول لا يقبل كما معروف من منهج المتقدمين رحمه التشديد في أصول الأحكام. هذه العلة الأولى. العلة الثانية تفرد محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة أيضا وتفرد بحديث هذه العلة. العلة الثانية تفرد عن أبي عبيدة. في علة ثالثة العلة ترى تعليل الإمام أحمد رحمه تعالى لابن إسحاق لأنه سيء الحفظ لا يحتاج إلى الأحكام مطلقا. ومن العلة هذا الخبر تفرد أبي عبيدة بالخبر قد ذكر ابن سعد وغيره بأن أبي عبيدة معروف الشرف والنسب ولكنه ليس بمكثر من الحديث فهذا حديث فرد فلا يقبل تفرد أمثال أبي عبيدة بمثله. فتفرد أبي عبيدة في الخبر هذه علة في الحديث. علة رابعة وتخت خامسة على القول الآخر تفرد أبي عبيدة عن أبي عن أمه هذه علة أيضا وأنا لا أكابر عن رواية هذا الخبر. ومن حيث المتن فواضح لم يذكر عن بأسانيد صحيح عن أحد من الصحابة أنه عمل به قد حجم عني أكثر من 100,000 وكان هذا واجبا وأنه يعد حرما لبينه أنه بيان عاما خطب به يوم النحر خطب به في اليوم الثاني ووضح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه تتفرد بنقل أم سلمة رضي الله عنها في خيمتها أو في بيتها. هذا الخبر منكر ولا يصح لا سندا ولا حديث العجل عند أبي داود ضعيف لكن جاء في البخاري يعتمد على يديه يعني يصف دليلا على من إذا أراد أن ينهض اعتمد على يديه سواء بالقبض أو بالبسط. دعوة لا ما في حرج دعوة مطلوبة دعوة من قرب إلى الله جل وعلا كانت في الحج الدعوة وفي غير الحج الإنسان مأمور بتوجيه الناس توعيتهم ونشر الخير فيهم وبث روح النصر في قلوبهم وأمرهم بتقوى الله جل وعلا وحثهم على الخير وعلى تلاحمهم وتعاطفهم وتناصرهم ونزع الضغائن من قلوبهم. وهذا مطلب يعني موجود في كل يعني ينبغي يوجد في كل وقت لا يختص بالحج ولا غيره. ولكن الحج فرصة حقيقة للدعوة باعتبار تتوافد الناس من كل مكان إذا وضعت لا كتاب دعوة الناس لا يمكن يجتمعوا بهذا العدد الموجود في الحج. ففرصة للعلماء طلبة العلم أنهم يغشون هذه المخيمات للتوجيه والتوعية والدعوة إلى الله جل وعلا وأمر الناس بالمعروف ونهيا عن المنكر وإخبار عن مناسكهم. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان للسلام خطب في عرفات خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر خطب في أول أيام التشريق وكان الناس يعني يبلغهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويتوافدون على الحضور لرغبات تفرعوا عن ذلك. الآن قد يتهيأ هذا يعني مهما كان لا يتهيأ هذا الأمر فكان العالم يغشى الناس في مجتمعات في مخيمات يعظهم ويذكر نفسه إذا كانوا يرغبون بحديثه ونحو ذلك. هذا الحقيقة أنه جيد ومفيد ونافع وينبغي للعالم أيضا يهيئ نفسه لمثل هذه أيضا توجيه الناس طوعياتهم ولكن في أيام الحج، لأن العلم يعني ما لا يضيع ولا يندرس إلا حين يحفظ أنساك العلم على نفسه على طائفة من الناس، يعني ما يبث بالقدر الممكن لأنك بحاجة لذلك، ولا فلا يعكب الإنسان على الناس حين يستثنى الجهاد وأنصاف المتعلمين وحدائف مدان أنه لا يهيئ نفسه لدعوة الناس وجيهم وطوعيتهم. أنت ترون الآن بعض الوعاظ عند جمرات وفي عرفات يفتون باعتبار الحاجة إليهم ويشترون على ذلك، لكن يبغى الإنسان لا يفتل بما يعلم، يعني تسمعهم يفتون بما يعلمون في عرفات وفي عند الجمار، ويصير تقصير الآخرين. أرى أن الإنسان ما يعتب على هؤلاء إلا إذا قام بالواجب الذي يقومون به، وإذا قصر في هذا الواجب ولم يقم بهذا الواجب الذي أمره الله به أرى أنه يعني لا يعتب على الآخرين. أما يعتب هذا الواجب نعم، إن كان يتكلم على الآخرين كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان يجعل نفسه وصيا على هؤلاء، وحين قيل له بعثت وصيا على هؤلاء قال لكم تكون في وصايا على صبازين وطباخين وحلال وصايا على هؤلاء، إذا لا يشك أن يفتي بغير علم وينكر عليه يوجه ويعلم، ولكن في نفس الوقت إذا عنده علم ولا يبذل علما للآخر ويرى الفساد الموجود في المجتمع والسفينة تغرق من الجهل ولا يبذل علما، أرى أنه يحتاج هذا إلى نقد نفسه ثم يتوجه إلى نقد الآخرين. في تفصيل يعني إذا حاضت المرأة عند الميقات وتعلم من دوراتها الشهرية أنها حين تحرم لا يتسع الوقت لإحرامها وطهرها قبل الرجوع، فهي بأحد خيارات، إما أن تحرم من الميقات وتنتظر حتى تطهر، إذا ما طهرت وامتنع رفقتها من انتظارها ولا تستطيع أن تذهب إلى ديارها ثم ترجع تطوف ويحاب على فتوى شيخ الإسلام وابن القيم، أو أنها ترفض عمرتها نهائيا، يعني بمعنى لا تريد العمرة أصلا باعتبار أنها لن تطهر إلا بعد 7 أيام وهم سوف يرجعون بعد 4 أيام، ثم طهرت قبل هذه الفترة قبل هذه المدة، فحين لها أن تحرم من أدنى الحل لأنها لم تكن يعني تعلم نفسها وتريد تخادع، هي رفضت العمرة نهائيا باعتبار أن الدورة 7 أيام ويرجعون بعد 4 أيام، ثم لما ذهبت إلى مكة طهرت في 3 أيام أو في اليوم الرابع، أو أنهم أنسأوا المدة وأرادوا التأخر ثم طهرت، فالصواب في الحالة أنها تذهب إلى أدنى الحل وتحرم من أدنى الحل. الحالة الثالثة أن يكون في نوع تحايل، هي تعلم من نفسها أنها سوف تغسل 6 أو 7 أيام وفي نفس الوقت سوف يجلسون بالستة وسبعة أيام وتقول لا أريد العمرة باعتبار حتى لا تحرم، وتعلم نفسها أنها سوف تأخذ العمرة ولكن الآن تحاول تقنع نفسها بأن لا تريد عمرها، لا يجوز هذا، لا يجوز الفعل لأنه في نوع مخادع، وإن تنوي حقق العمرة الآن لو سئلت عن هذا الأمر قد أنوي العمرة. لا 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 يدخل فيها، معنى من الذي تفر المشركين شركا في كفرهم هذا في الكفار الأصليين من اليهود و النصارى والمشركين أو الذين أجمعت الأمة على كفره، أما الرافعة فلن تجمع الأمة على كفره، معروف الخلاف بين أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وإن كان أئمة السلف لا يختلفون في الفرضيات الموجودة عند الرافعة في كفرهم وجود النواقض الإسلام عندهم، ولكن لا شك أن الإنسان يتبين له مثلا كفر هؤلاء وجود النواقض الإسلام فيهم يجب عليه يبحث عن حقيقة الواقع، لأنه قد يمتنع عن التكفير باعتبار أنه ما حرر المسألة تحريرا دقيقا، فهو بلا شك أنه معلوح أن يمتع تكفير لأنه ما حرر المسألة، لكن ليس من حقه أن يعيب الآخرين أو أنه يفتي بدون علم وبدون معرفة لواقع هؤلاء. فالأئمة متفقون على كفر الكفار وعلى كفر المشركين ومتفقون على من المكفر الكافر فهو فهذا محل إجماع، لكن من هو الكافر اللي كفر؟ هل هو الكفر الأصلي اليهود والنصارى والمشركين أو من أجمعت الأمة على كفرهم الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا ممتنعين عن الزكاة. فهؤلاء مما أجمعت الأمة على كفره فنحن نكفر هؤلاء باعتبار إجماع الأمة. بقي مسائل التي يقع فيها اجتهاد بين العلماء رحمه تعالى بالنسبة للطوائف بالنسبة للأفراد، فما تبين له كفر هؤلاء وظهرت أدلة وهو أهل للاستدلال ومعرفة الاستنباط أو للأدلة أو أنه قلد من يثق في دينه وعلمه وكفر هؤلاء، هذا طبعا لأنه يعني يستدعى أدلة. لكن ليس معنى هذا أنه يحاول يقلل شأن الآخرين اللي يوافقون على ذلك أو ينزل عليهم القواعد العامة من لم يكفر الكافر، لأن هذه المسألة لو نزلت على إطلاقها ربما من كل ما في أحد اللي كفر الآخر. لماذا؟ لأن هذا يرى كفره وهذا لا يرى، فبالتالي يكفره. هذا يرى كفره جهمية وهذا لا يرى كفره، فبالتالي يكفره. هذا يرى أن فلانا قد ارتد عن دين الله يوجد ما يوجب رد الآخر، والله ما ظهر لي أنه مرتد، فبالتالي هذا يكفر هذا. فبالتالي نستلزم أن عمر إذا حين امتنع من قتال المرتدين يكون في ذلك الوقت أنه قد كفر والعياذ بالله، لأنه امتنع عن قتال المرتدين. ثم فيما بعد ظهرت له حجته أبي بكر ووافق، لكن في الوقت الذي امتنع يطبق على الحكم على الضلال والانحراف، ولا يقول به طالب علم أو عاقل أو شخص يفهم في الأدلة الشرعية. أما بالنسبة لهؤلاء بلا ريب عندهم من الشركيات ما الله به عليهم، لكن يبقى نتعامل على آخرين بوفق الأدلة الشرعية وما توجبه أيضا النصوص وما هو واقع من تسر الله تعالى في تعاملهم مع هؤلاء، سواء من الجهمية أو من المعتزلة أو من الأشاعرة أو من الرافضة، لهم أشر من هؤلاء جميعا لما يجعل من الشرك ومن دعوة تحريف القرآن ومن نبذ السنة ومن لعن الصحابة. يعني يوجد الروافض من نواقض الإسلام العشرات تقريبا المئات، يعني أجمل ذلك الآن على اختصار من يوجد الآن عند الرافضة الاثنى عشرية المتواجدين في الشرقية وفي البحرين وفي الكويت وفي إيران وعدد كبير منهم في العراق. من ذلك أنهم لا يؤمنون بالسنة لا جملة ولا تفصيلة. لماذا؟ لأن جاءت من رواية المرتدين، هذا كفر مستقل. الأمر الثاني أنهم يقول عن الصحابة بأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله حكى الإجماع على كفر هؤلاء وحكى الإجماع على كفر من لم يكفر هؤلاء في نفس الوقت، لأن هؤلاء الحقيقة يعني معنى ذلك يطعنون في القرآن يطعنون في السنة، لأن القرآن متلقى عن الصحابة متلقى عن أحفاد الصحابة. فإذا قضينا على هؤلاء وحكمنا عليهم بالردة لن يبقى عندنا لا كتاب ولا سنة. الأمر الثالث توحيد الإلهية، الروافض ما عندهم توحيد الإلهية، حتى تعتقد الربوبية يخلطون فيه، يعني ربما من بعض المشركين أفضل منهم توحيد الإلهية وأفضل منهم توحيد الربوبية. فهؤلاء ما عندهم توحيد الإلهية إلا اللهم دعوة الأولياء والصالحين وطلب المدد من علي وآل البيت، والتي قلنا آل البيت يعلمون ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون. يقولون عن جعفر الصادق بأنه يقول نعلم ما في أصلاب الرجال وأعلم ما في أرحام النساء وغير ذلك من كفرياتهم. الأمر الأخطر توحيد الربوبية، قلنا الكون مخلوق من نور وهذا كفر بتوحيد الربوبية. الأمر الآخر الخامس توحيد الأسماء والصفات، لا يؤمنون ولا يثبتون لله لا الأسماء ولا الصفات، فهم معطلة في هذا الباب جملة وتفصيلا. الأمر السادس القرآن، يعني كثيرا من العلماء بل أكثر علماء يقولون بأن القرآن محرف وأن القرآن الصحيح الموجود في مصحف عائشة، مصحف عائشة لا يجد إلا عند آل البيت، والناس الآن يقرأ القرآن المحرف. فبالتالي هؤلاء يجعلون الناس على ضلالة وعلى غير هدى حتى يخرج الإمام المعصوم الذي يستخرج لهم المصحف الذي لم يوجد فيه تحريف ولا خطأ في اعتبار المرتدين في نظرهم. ولذلك ألف أحد الشياطين كتابا اسمه فصل الخطاب في تحريف كلام ربي الأرباب. إذا كان الرافضة يقرون بهذا الكتاب ويمتنعون عن الإقرار به، فلماذا لا يردون عليه؟ جميع عامة الرافضة يمتنعون عن رد هذا الكتاب، وقد خوطب علماؤهم ودعاتهم ولم يدعون الإصلاح منهم يرفضون البراءة من هذا الكتاب، فما لا يعني؟ يعني يستحمل فطية مع الآخرين، ولا في القرآن بأجمعهم يدعون تحريفه. ولكن الحاجز حين ناظر واحد النصارى بتحريف التوراة والإنجيل قال النصراني وأنتم قرآنكم محرف، ثم احتج بقول الروافض. طبعا هذا القرن الرابع، هذا دليل أن الروافض يحتجون تحريف القرآن حتى في القديم. ماذا كان من حاجز؟ قالت الروافض ليسوا في عدد المسلمين في حكم أهل الإسلام، هم في عدد الكفار واليهود والنصارى والمشركين، فأنا ما أخفت منهم. وهذا هو الذي يعني تظهر من الواقع ومن شركيات ومناقض الإسلام الموجودة فيهم. وما يتعلق بذلك من قصة عائشة بيقول لا يزال على الاتفاق يعني ثم يلعن الصحابة تكثر الصحابة والبراء منهم، ثم دعوا أن أبو بكر كان يعبد وثنا وأن الصليب كان معلق في عنق عثمان، وغير ذلك والعياذ بالله من شركيات ومناقض الإسلام الموجودة فيهم. الحديث الواردة في ذكر السفياني كلها منكرة، ولم يروي هذا الحديث أحد من الأئمة المشهورين، ولم تروى هذا الحديث في دواوين أهل الإسلام المعروفة. روى هذا الحديث نعيم بن حماد الخزاعي والحاكم وأمثال هؤلاء، ولم تروى لا في الصحاح ولا في المسانيد المشهورة ولا في المصنفات المشهورة ولا في السنن ولا في شيء من دواوين أهل الإسلام المشهورة. وفي نفس الوقت هذه الأثار منكرة وواضحة النكارة، ولا يمكن أيضا تمشي هذه الأسانيد بأي اعتبار من معاني اعتبارات كلام عن الجرح والتعديل. ذات على هذا نفس سفياني لو فرض صحته كان في بعض الروايات عند الحاكم وغيره أنه يخرج من الشام، أنه يخرج من الشام، وعلى كل ما رواية ذلك كلها منكرة. أما بالنسبة للمهدي فالحديث في المهدي، المهدي الذي ينشر العدل وينشر الخير ويوطد يقود هذه الأمة لما فيه عزها ورفع كرامتها، فالحديث هذا قوية وصحيحة. ومعروف أن عيسى حين ينزل في البخاري يصلي خلف رجل من هذه الأمة، فسد رجل من المهدي على حديث سفيان عن عاصم يجود عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبقى من دار ليوم واحد يقول العمر ليوم تطول الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمتي يواطن اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وفي أشياء كثيرة من هذا القبيل صحيح، والإسناد صحيح هذا الخبر بدلالة واضحة على خروج المهدي. ولكن ليس معنى هذا أن الناس يدعون العمل ولا يقدمون للأمة شيئا ولا يواجهون من الانحرافات ومكر الذين يمكرون الليل والنهار لإخراج الناس عن دينهم أو لإفساد عقائدهم عبر الصحف والورقة الفضائية، ينتظرون متى يخرج المهدي الضرر. وترى ينبغي أن نقدم وأن نعمل وأن نواجه الانحرافات الموجودة، وخصوصا خرج المهدي أو لم يخرج، لأنه يعني هو رجل مصلح كسائر المصلحين، فإذا خرج وجب متابعته وطاعته والانقياد لذلك. يبقى الكتاب والسنة موجودان، وهذه الأمة ولله الحمد ولود لا تفتقر في نصرتها إلى رجل أو رجلين، لأن الله تكفل من أخبار الدين. حتى لو قدر أن المهدي يعني ما خرج فترة من الفترات تجد الطائفة المنصورة موجودة، يعني لازم تنقل الطائفة المنصورة في وقت وقال، لأن الذي أخبر كونا عن وجود هذه الطائفة المنصورة الذين يقاتلون على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، كما تواتر عن النسل من رواية 15 صحابية أنه قال ولا تزال طائفة من أمة الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله تبارك وتعالى. وجاء صحيح مسلم ولا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق، فقال لا تزال عصابة من أمتي، هذا دلالة أن الجهاد ماضي وأنه باق كونا. هذا من أعظم المبشرات للمسلمين، يعني معنى لدينا شرعية صريحة في ذلك، إلا أن أستطيع يبقى كونا، يعني لو اجتمع العالم كله مسلم ومكافر عن حرب الجهاد فإنه باقي كونا. فهذا من أعظم البشائر والشرع بلا شك، نص القرآن نص السنة. ولكن يقول عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل آخره الدجال. تتفق الأمة على المهدي لا تختلف. يقول الإمام سفيان لو كان مهدي عند بيتك لا تتبع حتى يجمع الناس عليه. والمواقف ينبغي أن تتعدد في مواجهة الرافضة. أولا ينبغي لا يكون في ذلك تميع في مواجهة الرافضة ولا تلبس على الناس وإنهزامية بدعوة التشدد. ما هذا يدعون الإنسان بالتشدد؟ يعني لا تقصوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قيل عنه بأنه الصابي، ولا تقصوا بالصحابة قيل عنهم بأنهم كذا وكذا، ولا تسوء البيان العلم قيل عنهم بأنهم خوارج كما قال عن تميم بأنه خارجي وقال عنه المقيم بأنه خارجي. وابن قيم أشار إلى هذا بنونيته، قال من العجائب أنهم قال لمن يشير نفسه إلى شيخه ولا أهل العلم في عصره، ومن العجائب أنهم قال لمن قد دان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. أمر آخر لا يمكن التوافق ولا التعايش مع الرافضة، وأنا أعجب كل العجب من الذين الآن عبر الصحف وعبر الإذاعات يقول لا يمكن التعايش مع القتلة ومع المفجرون وما ولا مع المجاهدين ولا 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 إلى آخره. وهؤلاء يعني باتفاق العلماء أنهم مسلمون ليسوا بكفار يعني مهما قيل يعني عنهم. ومع ذلك يتعايشون مع الوثنيين الحوار الوطني كمحمد علوي المالكي، يتعايشون مع الوثني الآخر الصفار وطبقة الصفار من الروافض الذي يعني الصحابة يسبون الصحابة، يتعايشون مع العلمانيين كترك الحمل الذي يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، فيتعايشون مع الشياطين هذا العصر ولا يتعايشون مع إخوانهم من أهل الفضل وأهل العلم الذين قد يختلفون معهم في وجهات بعض النظر. صرف النظر أيضا عن هؤلاء في أيضا آخرون الناس لا يتعايشون معهم. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة هؤلاء أصحاب أفكار يعني ليس لهم فقط هو نصف الحق ونصف الدين، لأن مدى من موجود الطرف الآخر يعني لا ينازعهم في شيء ما من الأشياء فهم يتعايشون معه، لكن ما يتعايشون على الآخر الذي ممكن أن يطرح بقوة وبعلم وبأدلة من الكتاب ومن السنة وما يتعلق بذلك خشية أن ينفض الناس عن هؤلاء. فالحق الحقيقة الحق يجب أن ننصره بما أراده الله منا لا بما نحن نريد، لأن الله جل وعلا يقول الحق من ربكم، ولأن الله جل وعلا يقول فاستقم كما أمرت، ولأن الله جل وعلا قل آمنت بالله ثم استقم. والله جل وعلا أدرى بمصالح العباد والبلاد، والعبد وطالب العلم والعالم ليس عليه إلا البلاغ، هو يبلغ دين الله جل وعلا، والحق فيما بعد إن شاء الله يسري ويشرق أذن ويشرق قول الحق في صدر سانة ودعه أنور الحق يسري ويشرق. وما زعم من الحق لا يظهر إلا بموالاة الرافضة أو المشركين أو العلمانيين أو المنحرفين أو التميع في الدين وفي العقيدة أو التنازل عن المبادئ أو الإلزامية في طرح هؤلاء و هجوم الصحافة الآن والإعلام المرئي والمسموع. فهذا في الحقيقة ما عرف دعوة الرسل ولا عرف أن الحق صعب تتنف المشاق والمصاعب، وأنه ذهب في الطريق هذا ألاف من البشر. نحن نعرف أن هذا صنع بالإمام أحمد، أنه صنع بالخزاعي، علق رأس ستة أعوام في بغداد، وما صنع بإسماعيل الأنصار هارا، وما صنع بمحمد بن نوح، وما صنع بعلي المديني، وما صنع بيحيى المعين، وما صنع بابن تيمية مات في السجن، وما صنع بابن القيم، وما صنع بالأئمة في شيخ عبد الوهاب هرب من نجد بأسرها وذهب إلى البصرة في العراق، ثم ألف كتاب التوحيد في البصرة، ثم جعل يطوف بها شرقا وغربا، كلما دخل بلدا طاردوه وحاربوه ويجدون قتل حتى انتصر. هذا الحق وعلى رايد، ومن أراد ينصر الحق بموالاة هؤلاء فهذا بالحقيقة أنه لا هو للباطل كسر ولا هو للحق نصر، لا غير أنه شوه سمعة الدين وتنازع عباده ولبس على الناس وما تعلق بذلك من الأمة. حقيقة أنا مواجد هؤلاء الروافض، طبعا أنهم لهم شر ولهم تخطيط ولهم عمل، ومن قبل كانوا يخططون لكن تظن ضعف الأمة، يتعاون مع الصليبيين كما تعاونوا معهم في العراق عن وقت التتر، كما يتعاونون الآن مع الصليبيين في العراق ضد على السنة. فأنا أعرف أنه أي أدنى أي استعداد التعاون مع اليهود مع النصارى مع المشركين هم يشركون مع أي طائفة ضد أهل السنة والجماعة موجود في القديم. تاريخ اليوم أخفت من تاريخ الأمس، يعني لا نستغرب تاريخ اليوم أخفت من تاريخ الأمس، ولكن هؤلاء لا يأتون تحت الحوار الوطني أو تحت مسميات أخرى يلبسون على الناس دينهم ويستعملون السقيا في هذه الجوانب حتى على أقل تقدير يسلمون من شر طائفة من الناس ينقدون ويتحدثون عنه، ثم يصلون إلى الأغراض التي يريدون. نحن نعرف القرامطة قوم من أهل هجر، قرامطة فيهم عدد كبير جدا من الروافض، قوم وثنيون ومشركون، يعني ما سلم منهم أحد من البشر حتى الحجر، حتى الحجر اختبعوا لي أكثر من 22 سنة وذهبوا إلى هجر في بلاد الرافضة. فبالتالي هؤلاء في الحقيقة يتربصون بأهل الإسلام، ويتمثل بتعريف الكتب المصنفة فيهم تحذير العامة منهم مجرم بسط حقائقهم وما يفعلون من استعمال السقيا وما يتعلق بذلك. طائفة العلماء يناظرون، لا حرج للعلماء خاصة ليس لأنصاف المتعلمين ولا لغير، طائفة في نفس الوقت بين التناقضات الموجودة في كتبهم لعل العامة يقتنعون في ذلك، طائفة يناظرون عوامة يوضحون لهم يرشدون يبصرون. أما عامتنا معتر على السنة فإن يتجنبون الحوار معهم مطلقا ولا يدخلون معهم ويبتعدون عنهم ولا يوالونهم ولا يواكلونهم ولا يشارون، تكون عندها حصانة ولا نعال يستطيع يعرف طريقه، بالتالي هو يناظر هو يقرر هو يعلم. فبالتالي إن شاء الله ينتشر الحق للطريقة مع الحفاظ على عامة على السنة من الاغترار بضلالهم. والحقيقة ما عنده شيء يظهر، يعني ما جهمية لو قدر له نفوذ هذا العصر عندما يعني يلفت النظر، المعتزلة عندهم ما يلفت النظر، كل الطوائف المحاربة عندهم ما يلفت النظر، أما ما لا ترجو من الرافضة، يعني ما عندهم شيء لا أخلاقيات ولا حسن أدب يعني تثبت أنا في عشرتهم لعن الله أبو بكر لعن الله عمر لعن الله فلان يعني ما عنده ما عندنا لا عنا الآن نحن مع عشرة السنة ما حد يقول عن الله رافضه لأنه لا ينصر هذا الحق لا ينصر هذا الحق صار الله يحل من حرمته هذا لا ينصر حقا لكن هذا السنة يحل دائما عن قمت الحجة بيان بيان رابعة النار بالأدلة الشرعية من واقع ملموس ونحو ذلك أما هؤلاء الحقيقة ما عندنا شيء يظهر أن الناس يعني ممكن أنه يحصل أمر اضطرار فيهم لا غير سوى الثقية وثم الأعمال الأخرى تصلحهم من وجود المتعة الدورية وما يتعلق بذلك من المنكرات والفواحش الموجودة فيهم من استحلال أدبار النساء كما معروف في مذاهبهم ومن أخلاقيات نفسية كما واضح الآن في العراق وفي إيران وما يتعلق بذلك من دعم اليهود والنصارى ضد أهل السنة وغير ذلك من أشياء في الحقيقة تجعل الناس ينفرون منهم ولم يكن لها أي اقتناء في أحضان نحن نعرف الآن يتابع الإعلام يجد العلمانيين في العراق والبعثيين في العراق يتأذون بكثرة من الرافضة معنى ولا يمثلون السنة لا من قريب ولا من بعيد ويتأذون الرافضة من سوء أخلاقهم وخبثهم وكثرة سرقاتهم وفواحشهم ومنكراتهم وما يتعلق بذلك مما تنفر عنه الإنسانية أجمع الناس الأستاذ رحمه الله تعالى ما شدد أنصفهم ولا أظن أن أحدا أظن أحد من السنة ينصفهم كما أنصفهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ودع على هذا تتعامل منهاج من أول إلى آخره لم يطلق لفظ الكفر على الراس خشية أن ينفر من الطرح أو من الكتاب وما يتعلق بذلك فهو ينظرهم بالعقل ينظرهم بالنقل صرف نظر عن صدار الحكم فيه هل يعلم من مسائل أخرى ومن دلة أخرى لكن هذا كان أراد رحمه الله تعالى أن يقيم الحجة عليه ويبين ما في كتبهم وفي طرح من التناقض العقلي والتناقض على الأدلة واعتماد على الحديث والآثار الموضوعة
بعض الناس أحنا
نسمع من أراد التحديث لا يتجر مساكل لأن بلا من سطار الشرطة بذلك يكثر الحدود هل هذا يتجر؟ عموما إقامة الحدود على مرتد عليها الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي ورحمه الله ولا جاء الأربعة وهو قول الجمهور لا يقيم الحدود إلا السلطان حتى لو جار السلطان ولا قام أحد على مرتد ليس لأحد الناس يذهب فيقيم الحدود لأن ترتب على ذلك فساد كبير كان الأئمة الأربعة ينهون عن ذلك وينكرونه لما ترتب عليه من الفساد بتيمية لا يقول بالجواز لكن بتيمية يرى أنه يرجع إلى أهل الحل والعقل ليس لأحد الناس يعني يرى أن العلماء الراسخين إذا أجمعت الأمة على هداية درايتهم يقيمون الحدود وهذه الحقيقة صار الأمة أجمعت على هدايتهم ودرايتهم أصحاب عقول الأصل فيهم أصحاب بعد نظر يراعون الباب هذا لأنه لو فتح على المجال مثلا كما تفضل قتل مثلا الرافضي أو قتل لا يعني يستحق القتل من قبل الولاد لكن لو قتل صارها على طرق أخرى يذهبون إلى رموز أهل السنة ويقتلونهم يصير مسألة فوضى هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا لا تنظر أنت لوجود الشرك عنده وجود الردة قد لا يختلف الناس في هذا في كفر تركيا الحرب في كفر الرافضة في كفر طبقات أخرى الذين يظهرون الشرك لكن تأمل فيما ينتج من الفساد والمنكرات وإراقة الدماء وجعل بلاد المسلمين فوضى يعني كنا نعيش في بعض الأمور على ما في من الظلم أولى من نشر السلاح ويترتب على ذلك ضياع للأمر هذا يقتل وهذا يقتل يعني جرب غيرنا فما استفاد جرب غيرنا في هذا الباب فما استفاد لذلك الأئمة الأربعة كانوا يقولون هذا ما أتوا عن فراغ كانت عصر الإمام أحمد أناس أخبث من أناس في عصرنا من إنكار العلو وقال القضاء مخلوق ومحاربة الدين بقوة وأشياء كثيرة ولكن كان الناس يمتنع عن حملة سلاحي لما يترتب عليها من أضرار لو حملت السلاح على هؤلاء ربما في الوقت القليل نحن نشتعل الإمام أحمد أنا تحمل السلاح على رافضي يذهبون رموز على السلاح نحن نشتعل عليهم بالتالي نحن نخسر وما أكثر مما يخسرون لكن نحن نملك الحين إقامة الحجة نملك الأدلة نملك البعد عنهم عن علم الغضب أما في نفسه واقع الحروب في العراق مثلا فبلا شك أن أي شخص يقف مع المركات العراق يجب إراقة دمه لأنه وقف ضد المسلمين مع الصليبيين لأن الوقت وقت حرب ومن وقف في صف الكفار فإن هذا يقتل بخلاف البلاد التي لا يوجد فيها حرب ولا فيها قتل ولا يسري هذا الأمر أما لو وجد الرافض قتل رجل من أهل السنة في بلاد المسلمين هذا يقتص منه ولو لم يرضى الحاكم اعتبار أنه قاتل مثلا هو نشر الفوضى هذا باب آخر أما ما لم يوجد هذا فالإنسان يبتعد عن إثارة الفتنة أو الأشياء التي تثير الطرف الآخر عليه، وأنت قالوا التغلب عليه بالطرق العلم وإقامة الحجة وما يتبع ذلك. عموما الاجتهاد للعلماء ليس للأحد الناس، يعني المصيبة اليوم في هذا العصر كل من يضع مجتهد يعني من العامة ونصف المتعلمين وصغار طلبة العلم يعني يأتون إلى أشياء كبيرة في التكفير وفي أشياء أخرى ثم يوصفون بالاجتهاد، هذا غير صحيح. يعني حتى بعض الدعاة اللي يخرجون في القناة الفضائية ما يوصفون بالاجتهاد، يعني أكثرهم ليس من العلماء ولا مطالبة العلم الراسخين حتى يقال عنهم بأنهم مجتهدون. أما لو وجد عالم راسخ واجتهد في قضية يعني سواء كانت الفروع أو في الأصول كما وجد في عصر الإمام يعني في أخطاء، لكن ما معنى الأصول؟ ليس معنى الأصول أن يأتي لأصل كامل لغوي، هذا لا يعذر به أحد، ألغى باب الأسماء والصفات ما يعذر، ألغى كامل. لكن لو زل في باب الأسماء والصفات أو اجتهد يعني نزل له العذر كما زل ابن خزيمة في مسألة الصورة، كما زل قتادة في القدر، كما زل حصل بصري في القدر، كما طوائف من هذا، لكن هؤلاء لا يلزمون في الأصول، هذه ينزلون إلى فرعيات من أصل كلي، يعني يلتمس لهم العذر ويترضى عنهم ويترحموا عليه. فمثل هذا إذا وجد في واقع علماء السنة يعني يلتمس لهم العذر في هذا الباب، وفي نفس الوقت ينصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامته ويبين هذا الخطأ للناس. لا يغض الطرف، لبعض الناس يقول نريد أن نوحد الناس، توحدهم على استمرار على الخطأ، نوحد الناس باحترام هذا العالم وحفظ مكانته مع بيان النصح للناس والرد على الخطأ في أدب، حتى نجعل الناس مثلا يفتتون على هذا الرجل، أو نجعل أن الناس مثلا يكون هو فكاهة مجالس. لا، نبين للناس أن هذا غلط، ولكن هذا عالم لو قدر ولا مكارده يعني في حفظ ذات لأن لا يغتر هذا، لأن مقصود بيان الحق ونحن أبنى الحق بهذه الطريقة. أما ما يتعلقون ذات فهذا حيث شروط طبعا حفظ القرآن وعلاقة تقدير الصهارة لا يكن في اليحج بها من الصواب أكبر قدر ممكن من الحديث، معرفة الصحيح من الضعيف، حكم ذلك من الأربعة والإجماع حتى لا يخرق الإجماع في المسائل الشرعية وغير ذلك من المسائل الكثيرة في هذا الباب. الوقت انتهى.
يعني سبق له ناقش عن هذا الموضوع وكان ما يرى أن ننبه على هذا الموضوع، فنرى من ناحية علمية ننبه، وهو في نفس الوقت استدرك ما أتاه يتصور بعض الناس خلاف ذلك. الآن في الشوارع وفي الأوراق وفي كل مكان دعاية من هذا يتيما كنت أنا وهو كهاتين يقولون، ثم يحصلون على التبرع. أنا دائما أقول إن الجهل هو سبب وقوع أزمات في الأمة، حتى ولو رسم الإنسان في مقابل اسم الدال أو غير دال قد يكون جاهلا أيضا، وإن كان دكتورا لا يمنع أن يكون يصب بالجهل مع كونه دكتورا، هذا لا مانع من ذلك، ولكن قد يكون جاهلا في باب دون باب أو في علم دون علم، أو قد يكون قد ذكر ولم يكن له ممارسة للعلم ولا تجاوب مع العلم، فيبقى جاهلا في جانب من الجوانب. أنا في لافتات وفي منشورات وفي إعلانات في الصحف والجرائد والمجلات اللافتات الأسواق الشوارع الاستراحات في كل مكان، من هذا يأتينا كنت نوع قواتك، ثم يكون بتخريج الحديث، ثم يحسن على التبرع. فأنا دائما أنبه إلى أن المقصود كذلك.